إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، لا شك أن رأس مال المسلم إيمانه. الإيمان هو رأس مال المسلم، فينبغي ويجب أن يحافظ عليه وأن يعمل على نمائه وازدياده. لذلك سيكون حديثنا اليوم إن شاء الله كيف يزيد إيماننا، ما هي الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى زيادة الإيمان، وما هي الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى نقصه. فهذا موضوع في الحقيقة في غاية الأهمية، موضوع خطير له أهمية كبيرة وله آثار عظيمة على الفرد والمجتمع وحياة المسلم. لأن كثير من الناس يشكو من قسوة قلبه، ومن الناس والأمر الآخر كثرة المعاصي والمنكرات المتفشية في المجتمع. الأمر الآخر قلة الخشوع والتذوق في العبادات. الأمر الآخر غلبة الحرص والشح في النفوس على الأموال. الأمر الآخر كثرة أمراض القلوب التي يبتلى بها المؤمن. الأمر الآخر اليأس والقنوط والحزن من الظروف المعيشية والمصائب التي تواجه الإنسان في الحياة. الأمر الآخر الأنانية والغرور والأثرة والانتصار للنفس لدى بعض المسلمين. الأمر الآخر انتشار التعصب القبلي والجنسي واللغوي والمذهبي في كثير من طوائف المسلمين. لذا الحديث عن زيادة الإيمان وعن نقصه أمر في غاية الأهمية. هذه الأمور تجعل الحديث عن زيادة الإيمان وضعفه كما قلنا في غاية من الأهمية. قبل الشروع في بيان أسباب زيادة الإيمان ونقصه، نتكلم عن حقيقة إيمانية في هذا الموضوع، ألا وهي اتفاق أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وقد دل على ذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرة. قال الله جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا يدل أيضا على زيادة الإيمان ونقصه. والنصوص في هذا الموضوع كثيرة، ومن الأدلة على ذلك أيضا الواقع الملموس. فالمؤمن إذا عمل طاعة واشتغل بذكر وأنفق صدقة أو غير ذلك من الصالحات، شعر ذلك اليوم بلذة نفسية وانشراح في الصدر، وهذا أمر لا ينكره إلا مكابر. وقد دلت النصوص الشرعية على أن الإيمان له لذة وحلاوة يجدها المؤمن في قلبه وروحه، يأنس بها ويستريح لها ويتلذذ بها ويسكن إليها. قال الله جل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. أيها المسلمون، هذه اللذة أصلها في القلب، وتظهر جليا في الوجه والجوارح، فتزيده بهاء وهيبة ونورا وحلية. الإيمان في القلب يظهر أثره على الجوارح، كما أن المعصية والغفلة تظهر على المحية والوجه بالظلمة والذلة والتعاسة، كما قال الحسن البصري رحمه الله في قولته الشهيرة وهو يتحدث عن هؤلاء العصاة، قال: وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، أي الخيول، فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، رغم الأبه ورغم المال ورغم الملابس ورغم المراكب الفاخرة، ومع ذلك فيقول بأن ذل المعصية يصاحبهم ويظهر على وجوههم وجوارحهم. أيها المسلمون، فقد دلت النصوص الشرعية على أن المؤمن مهما كمل إيمانه فقد يعرض له ضعف إيمان ونزول في مستوى الإيمان بسبب ذنب يلم به، أو غفلة تحصل له، أو دنيا يفتن بها، أو مخالطة الأهل والعيال، أو مصاحبته لأهل الدنيا فيما لا بد منه. قال الله تعالى في وصف المؤمنين الكمل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقد اختلف المفسرون في هذا الاستثناء على وجهين: الوجه الأول المعنى أن يلم بالكبيرة مرة أو مرتين ولا يداوم على فعلها، إلا اللمم يعني إلا الكبائر في بعض الحالات. الوجه الثاني المقصود باللمم في الآية أن يقع في صغائر الذنوب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، أخرجه الترمذي وهو صحيح. وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فهذا يدل على أن المؤمن قد يعرض له ضعف الإيمان، ولا ضير في ذلك ما دام أنه لم يغلب على أحوال المؤمن، بل كان الغالب عليه زيادة الإيمان والاستكثار من الصالحات، بل تنقلب المعصية في حقه إلى حسنة ورفعة في الدرجات وتكفير السيئات لما يحدث من التوبة والاستغفار والندم بعد المعصية. إنما المذموم شرعا أن تغلب عليه السيئات والتهاون في القيام بحق الله وحقوق الخلق حتى يكون مقصرا فاسقا هاتكا لستر الله، مستخفا بعذاب الله، آمنا من عقاب الله والعياذ بالله. والحاصل أن المؤمن له حالتان: الحالة الأولى أن يكون كثير العوبة والتوبة والندم، وأن يغلب عليه العمل الصالح مع وقوعه في شيء من الذنوب، وهذه الحال أكمل. الحالة الثانية أن يكون مسرفا على نفسه بالذنوب وسيئات، مغترا مغرورا بالأمان والعياذ بالله، متكلا على رحمة الله ورجائه بدون توبة ولا عمل، وهذه هي أسوأ الحالتين. أيها المسلمون، أسباب ضعف الإيمان كثيرة جدا، فكل ما ذمه الله عز وجل أو حذر منه ونهى الخلق عن إتيانه وكذلك ما نهى عنه رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فهو سبب في ضعف الإيمان. ولكن نشير إلى أهم هذه الأسباب. السبب الأول في أسباب من أسباب ضعف الإيمان وهبوطه الجهل. الجهل فهو أعظم السبل لضعف الإيمان، لأن الجاهل زاهد في فضل الطاعات، لا يعرف قدر الحسنات، معرض عن العمل بأسباب زيادة الإيمان. الأمر الثاني من الأسباب التي توهن الإيمان وتضعفه غلبة الهوى وطول الأمل. فغلبة الهوى أن يغلب على النفس الميل إلى الشهوات وطول الأمل، أن يغلب على النفس الميل إلى الشهوات وطول الأمل حب الدنيا ورجاء الخلود فيها. غلبة الهوى أن يغلب على النفس الميل إلى الشهوات وطول الأمل حب الدنيا ورجاء الخلود فيها. قال علي رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ثالثا من الأسباب التي تؤدي إلى هبوط الإيمان وضعفه مقارفة الكبائر والفواحش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فدل ذلك على أن اقتراف الكبائر والسيئات يذهب كمال الإيمان ويضعفه. الأمر الرابع كثرة تعاطي المباحات. كثرة تعاطي المباحات، فالانغماس في الملذات ككثرة النوم وكثرة الأكل والشرب وكثرة الاستمتاع وكثرة اللهو وكثرة الضحك والاشتغال بالأمور التافهة تضعف الإيمان وتقسي القلب. وقد تكلم السلف كثيرا عن هذا الموضوع. الأمر الخامس التفريط في الفرائض والواجبات، فإن ذلك يقسي القلب ويضعف الإيمان ويجعل القلب سكنا للشيطان والعياذ بالله. التفريط في الواجبات في الصلاة وفي الزكاة وفيما فرض الله عز وجل من فرائض. الأمر السادس أكل المال الحرام والتساهل في الشبهات والفتنة بالدنيا وعبادتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يعني إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها بالمنقاش، وهو معنى قوله وإذا شيك فلن تقش. وهذا في الحقيقة دعاء عليه، لأنه لما اتخذ الدنيا إلها له فقد المعونة حتى في الأشياء السهلة كالشوكة. الأمر السابع الإكثار من الخلطة لكل من هب ودب. فبعض الناس يحمله طبعه وحبه لكثرة الاجتماع على كثرة الأصحاب وشهود المجالس على الدوام، مما لا يجعل له وقتا لإصلاح فساد قلبه والسمو بإيمانه. فهذا المسلم دائما مضيعا لوقته بين الناس، وليس عنده وقت يخلو فيه بنفسه ليزكي نفسه. ثامنا مصاحبة السفهاء ومخالطة الفجار. مصاحبة السفهاء ومخالطة الفجار من المؤثرين الدنيا على الآخرة، فإن صحبتهم تمرض القلب وتوهن الإيمان. تاسعا الذهاب إلى مكان المعصية والفجور والإقامة في البيئة الفاسدة والرضا بذلك وكثرة مشاهدة المنكرات، فإن ذلك يورث ضعف الإيمان وذهاب الغيرة الشرعية. فكما أن رؤية كتاب الله ورؤية الصالحين ورؤية الكعبة ورؤية المسجد ورؤية مشاهد الإيمان تزيد في الإيمان، فكذلك رؤية الأشياء التي تدل على الشيطان وتحمل على السوء وتذهب بهاء الوجه وتضعف الإيمان. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المسلمون لزيادة الإيمان أسباب كثيرة من أهمها أولا التعرف على الله عز وجل التعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وصفاته العلى والتفكر فيها فإن ذلك يقوي الإيمان فإذا تعرف المسلم على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحسنة الجميلة وتمعن في آلاء الله عز وجل ونعمه على العباد والبلاد زاد إيمانه قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإذا تصرف المؤمن على ذلك بل وإذا تعرف المؤمن على ذلك زاد الإيمان في قلبه إذا تعرف المؤمن على معاني هذه الأسماء وصفات الله عز وجل وأفعاله الجميلة فإن ذلك يزيده إيمانا في قلبه ويعظم الرب في نفسه الأمر الثاني مما يورث زيادة الإيمان طلب العلم النافع طلب العلم النافع وشهود مجالس العلماء فإنه سبيل الخشية والخوف من الله عز وجل ويحصل به زيادة الإيمان قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء الأمر الثالث الخلوة بالله الخلوة بالله عز وجل ومعالجة القلب وإعماره بأعمال القلوب للقلوب أعمال من التعظيم تعظيم الله عز وجل ومحبته وخوفه ورجائه والتذلل واليقين فإن ذلك يزيد في الإيمان ويداوي القلب من الأمراض والعلل الأمر الرابع دعاء الله عز وجل وسؤاله في زيادة الإيمان والثبات عليه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسأل الله تعالى أن يجدد إيمانكم إن الإيمان لا يخلق لا يبلى في القلب كما يخلق لا يخلق في جوف أحدكم يعني يبلى كما يبلى الثوب بمرور الأيام فيحتاج إلى تجديد فاسأل الله تعالى أن يجدد إيمانكم الحديث صحيح الأمر الخامس تلاوة القرآن والتدبر فيه وسماعه ممن يحسن تلاوته فإنه نور في القلب يورث الطمأنينة والخشوع مما يكون سببا في زيادة الإيمان قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الأمر السادس الإكثار من ذكر الله عز وجل والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب سابعا قيام الليل إذا هدأت العيون وسكنت النفوس فله أثر كبير في حصول السكينة والتلذذ والتدبر وصفاء الروح الأمر الثامن الصوم فإنه من أعظم العبادات التي تزيد الإيمان لأنه يقطع تأثير الشهوات ولا يجعل الشيطان سبيلا على المؤمن مما يطهر القلب والجوارح ويرفع من مستوى الإيمان كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال الصوم جنة أي وقاية تاسعا المواظبة والمداومة على أداء الفرائض والنوافل فإنها تحافظ على ارتفاع الإيمان وتذهب أثر الغفلة والمعصية عن قلب المؤمن عاشرا الورع عن ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر فإن مجانبة ذلك طاعة لله عز وجل يورث زيادة الإيمان الحادي عشر ترك فضول المباحات والملذات طمعا بما عند الله عز وجل وابتغاء رضوانه كل ذلك يورث النفس سكينة فيزيد من الإيمان الثاني عشر بذل المال والإنفاق في سبيل الله يشرح الصدر ويرفع من الإيمان ويقويه لأنه يدل على صدق الإيمان والمتاجرة مع الله قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصدقة برهان الثالث عشر صحبة أهل الإيمان صحبة أهل الإيمان من العلماء الربانيين والزهاد والناسكين فإن ذلك يحمل المؤمن على عمل الصالحات وزيادة الإيمان. قال الحسن البصري رحمه الله: إخواننا عندنا أغلى من أهلينا، أحب إلينا من أهلينا. أهلونا يذكروننا الدنيا، وإخواننا يذكروننا الآخرة. الرابع عشر: زيارة القبور. زيارة القبور والتفكر في حال الموتى، فإن ذلك يحمل النفس على الندم والاستعداد للآخرة. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فزورها فإنها تذكركم الآخرة. ومن يذكر الآخرة، بل ومن يتذكر الآخرة، يزداد إيمانه. الخامس عشر: التوبة والإكثار من الاستغفار والندم والحسرة على الذنوب التي فعلها المؤمن، فإن هذه الملامة تورث التذلل والافتقار إلى الله عز وجل وتزيد الإيمان. والحاصل أن الأسباب التي تزيد الإيمان كثيرة، وقد ذكرنا أشهرها وأعظمها نفعا بإذن الله عز وجل. وأخيرا، على المؤمن أن يتفقد إيمانه ويعمل على إصلاح قلبه وحاله. وقد وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقياسا لهذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. من فرح بالحسنة وحزن لفعل السيئة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. نسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يرزقنا علما نافعا نهتدي به إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.